الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. المفسدات المراد بها المبطلات، ولذلك قال: تبطل الصلاة أولا بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. وهذا قد تقدم معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير وضوء، أو نحو ذلك من الأحاديث. فالوضوء شرط من شروط الصلاة، فتركه يبطل الصلاة. وقوله هنا عمدا أو سهوا أو جهلا، أي في أي حال يترك الشرط أو يترك الركن فصلاته باطلة، يجب عليه الإتيان بهذا الشرط وإعادة الصلاة، إعادة الصلاة. وقوله هنا إذا لم يأتي به، يعني إذا لم يحقق هذا الشرط أو هذا الركن. فقد تقدم معنا لو نسي مثلا الركوع وجب عليه الإتيان بهذا الركن إذا لم يفت محله، وإذا فات محله يعمل ركعة أخرى، لأن الركعة لا تتم إلا بأركانها، الركعة لا تتم إلا بأركانها. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم للأحاديث الصريحة في ذلك: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وكذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه كلها أدلة صريحة، فلا يسقط الشرط أو الركن بالسهو أو الجهل. لكن الفرق أن من ترك الشرط أو الركن عمدا يأثم، لأنه خالف شرع الله متعمدا. أما من ترك الشرط أو الركن سهوا أو جهلا أو نسيانا فهذا لا إثم عليه، لكن يجب عليه الإتيان بهذا الشرط أو بذاك الركن. وقوله تبطل الصلاة، هذا ليس على إطلاقه. فمثلا في الشرط نعم، لأن الشرط يتقدم العبادة، فمن صلى ثم ذكر أنه لم يتوضأ هنا يعيد الصلاة كاملة، لأن الشرط متعلق بجميع أفعال الصلاة. ومثله كذلك غيرها من الشروط. وكذلك الأركان هنا فيها تفصيل، ليس على إطلاقها تبطل الصلاة كاملة. فمن ترك مثلا الركوع أو السجود في ركعة واحدة، فالذي يلزمه أن يأتي بهذه الركعة، ولا يلزمه إعادة الصلاة كاملة طالما أن بقية الركعات أتى بأركانها كاملة، أتى بأركانها كاملة. ففرق بين إعادة الصلاة كاملة وإعادة بعضها إذا كان الخطأ أو السهو أو الجهل في بعض أركانها. قال ثانيا بترك واجب عمدا، وهذا مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، يعني يعرف أن هذا واجب لكن قام، مثلا التشهد الأوسط عرفنا أنه واجب، قام إلى الركعة الثالثة وهو يدري وهو يعلم أن في هذا الموضع تشهد لكنه ترك هذا التشهد عمدا، فعند الحنابلة الصلاة تبطل. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجمهور أهل العلم على أن الصلاة لا تبطل وإنما يأثم صاحبها، الذي صلى وترك وتعمد ترك واجب يأثم على تركه لهذا الواجب لأنه خالف أمر الله وما أمر الله عز وجل به متعمدا. والواجب عند الجمهور أنه لا يؤدي، أو ترك الواجب لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، ليس مثل الركن، ليس مثل الركن. والصحيح والله أعلم أنها لا تبطل صلاته لأنه أتى بأركانها وبشروطها، ولكنه يأثم، وهذا الإثم لا شك أنه ليس بالأمر الهين، فيخشى على من يتعمد مخالفة الشرع وترك الواجب أن يبطل الله عز وجل عمله، لكن لا نجزم بذلك، لا نجزم بذلك طالما أنه أتى بهذا الواجب، والله تعالى أعلم. قال ثالثا وبالكلام عمدا مع العلم والذكر، هذا زيادة الشارح. دليل الكلام أنه يبطل الصلاة حديث زيد بن الأرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يعني كان الكلام في الصلاة في أول الأمر بينهم، يعني لا 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 يضر، لا يبطل الصلاة. قال: حتى أنزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: فنهينا عن الكلام في الصلاة وأمرنا بالصمت، يعني عن الكلام فيما بينهم. وكذلك مما يدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي، كان ما يدري بهذا الحكم وهو النهي عن الكلام في الصلاة، فعطس رجل في الصلاة فحمد الله هذا الرجل، فقال له معاوية بن الحكم: يرحمك الله. فضرب الناس على أيديهم يسكتونه، وهو يستغرب يقول: وثكل أمي، ما شأنكم؟ هذا كله في الصلاة. قال: فرمقوني بأبصارهم، يعني نظروا إليه بأبصارهم. قال: فسكت. فلما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو نحو ذلك. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وقبل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا عليه ذلك. فمن تكلم عمدا وهو يعلم وهو يذكر، ليس بجاهل وليس بناسي أو غافل، فهنا تبطل صلاته بالكلام الذي هو غير أذكار الصلاة، غير أذكار الصلاة. ذكر العلم حتى السلام، لو سلم إنسان السلام عليكم وأنت تصلي لا تقول عليكم السلام، لأن هذا الذكر خارج الصلاة ليس في أثناء الصلاة. أو إنسان عطس عطس في خارج الصلاة مثلا وقال الحمد لله، لا تقول لا يرحمك الله أو نحو ذلك، فهذا هو دليله. واختلف العلماء ما هو حد هذا الكلام، فمنهم من قال حرفين، ومنهم من قال الكلام الذي يعني يفهم منه كلمة أو نحو ذلك. المهم أي صوت عرف أنه كلام خارج الصلاة فهو يدخل في عموم النهي، في عموم النهي عن الكلام في الصلاة. هذا طبعا مع العلم والذكر. هم لماذا يذكرون العلم والذكر؟ حتى يخرجوا الجاهل أو الناس والغافل. أحيانا مثلا أنت في الصلاة غافل، يأتي واحد يقول السلام عليكم، من دون شعور أنت تقول عليكم السلام، تنسى أنك في الصلاة، صح؟ هذا قد يقع، هذا قد يقع. أو مثلا يسهو الإمام، فأنت يعني ربما مثلا ركع في موضع غير الركوع أو سجد في موضع غير السجود، فأنت مثلا تتكلم هكذا بغير شعور كأنك ترد عليه، تقول له لا ركوع ما هو سجود. ربما تفعل هذا وأنت غافل، لست متعمدا في ذلك. فإذا كنت غافل وغير عالم فهذا لا يضر إن شاء الله بالصلاة. واستدلوا على ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي، تكلم في الصلاة بعد النهي، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة؟ لم يأمره بإعادة الصلاة مع أنه تكلم، قال يرحمك الله، وقال واثك لأمياه، ما شأنكم، هذا كل كلام خارج الصلاة. ومع هذا لم يأتي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الجاهل أو الغافل أو الناس إذا تكلم من غير شعور فهذا لا شيء عليه. طيب، وإذا كان متعمدا لك لمصلحة الصلاة كذلك، ولو لمصلحة الصلاة تبطل صلاته. مثاله إمام أغلق عليه في الصلاة، بمعنى لا يدري أهو في ركوع أو في سجود، يطلع وينزل، فلا بأس أن المأموم يبطل صلاته ويرد عليه، يقول له عليك سجود، هذا كلام خارج الصلاة، فبقوله عليك سجود فهذا تعمد الكلام الآن من أجل مصلحة الصلاة، فهنا تبطل صلاته لأنه تعمد هذا الكلام، تعمد هذا الكلام، تبطل صلاته ويعيد الصلاة. فأي كلام تكلم به المصلي عمدا فبه تبطل صلاته. قال وبالقهقهة أي الضحك. واستدلوا على الضحك بأن فيه صوت، فيه صوت، فحكمه حكم الكلام، حكمه حكم الكلام. ولذلك أخرجوا التبسم، إذا تبسم المصلي في صلاته تذكر شيء تبسم، قالوا هذا لا يبطل الصلاة. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به جبريل وهو في صلاته فضحك أو فتبسم عليه الصلاة والسلام، وقالوا لم يبطل الصلاة. ففرق بين التبسم وبين الضحك الذي فيه قهقهة، والقهقهة هي خروج الصوت، معروف القهقهة ضحك مع خروج الصوت. أما تبسم فقط فيما يظهر في الوجه دون خروج صوت ولا حروف ولا شيء، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه. قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به وهو الحركة الكثيرة، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها وهي ماذا؟ المتوالية. المتوالية، نعم. والمؤلف الشارح ذكر تفصيل طيب في الحركة في الصلاة، لا بأس أن نقدمها هنا. قال: الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب. هذه الأحكام الخمسة، وقد ذكرها المؤلف في أول الكتاب، هذه الأحكام التكليفية الخمسة. طيب، فالحركة في الصلاة قد تكون محرمة، وهي الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، كالأكل، هذا محرم، يريد أن يأكل، أو مثلا يكلم إنسان بيده في الصلاة، إنسان أمامه يصلي يقول له من دون حاجة ولا شيء، هذا أيضا تبطل الصلاة. ولماذا قال عرفا؟ لأن الحركة الكثيرة ضابطها ما يتعارف عليه الناس، وبعض أهل العلم ذكر ضابط أدق من هذا، قال: وهي الحركة التي إذا نظر إليه الناظر علم أنه ليس في صلاة. يعني إنسان مثلا يتمخط أو يركب عمامة في الصلاة، يحك العمامة ما شاء الله وهو في الصلاة، هذا حركة يعني كأنه خارج الصلاة، ليس داخل الصلاة، ليس داخل الصلاة. فالحركة الكثيرة المتوالية هي التي من رأى هذا المتحرك يعلم أنه ربما خارج الصلاة وليس في صلاة، وليس في صلاة. فهذه محرمة، وهذه التي تبطل الصلاة، هذه الحركة التي تبطل الصلاة. وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، وأيضا الأمر بالطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهكذا الأمر بالخشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وغيرها من الآيات التي تدل على وجوب الخشوع والطمأنينة والسكينة في الصلاة. في الصلاة. قال ثانيا: مكروها، وهي اليسيرة لغير حاجة. إيش معنى قول لغير حاجة في المتوالية عرفا لغير حاجة؟ الحاجة مثلا طفل كاد أن يمسك بالنار، أو كاد أن يسقط من النافذة وأنت تصلي، هل تتركه يسقط؟ لا، تمشي إليه وأنت تصلي وتسحبه، هذه حركة كثيرة ومتوالية. طفل يبكي وكاد أن ينقطع كبده من كثرة البكاء، هل تتركه يبكي وأنت تصلي؟ لا، تأخذه وتحضنه وأنت تصلي حتى يسكت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ويحمل ابنته زينب، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، هذه حركة. لكن قال العلماء: هذه الحركة لحاجة، هذه الحركة لحاجة حتى لا تبكي هذه الطفلة الصغيرة. وهكذا يجوز للأم إن صلت وابنتها تبكي وتنقطع من البكاء، فلها أن تأخذها وأن إذا سجدت تتركها في الأرض وتسجد، ثم إذا قامت تحملها. هذه حركة لحاجة، حركة لحاجة، فلا تضر بالصلاة. لكن الحركة لغير حاجة كما تقدم، الحركة لغير حاجة. وذكروا من الحركة لحاجة التقدم للسترة، كما ذكر ذلك الإمام مالك في المدونة، أجاز ذلك إذا كانت المسافة يعني يسيرة، إذا كانت المسافة يسيرة. واستدلوا على ذلك بمسابقة النبي صلى الله عليه وسلم للشاه التي أرادت أن تمر بين يديه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام السترة، فجاءت شاه تريد أن تمر بين يديه، فمشى عليه الصلاة والسلام حتى قرب من السترة، فمرت الشاه من ورائه ثم رجع. هذه حركة، لكن هذه الحركة لحاجة، وهو حتى لا تقطع هذه الشاه صلاته. فإذا أنت كنت أمام سارية وطفل صغير يريد أن يمر بين يديك، فلك أن تدفعه، إن خشيت ألا يندفع فلك أن تمشي حتى يمر من خلفك، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أيضا من الأمور التي يجوز الحركة فيها للحاجة. قال ثانيا مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة، كالالتفات اليسير، يعني إنسان يصلي يلتفت هكذا، هذا ما يبطل صلاته، لكن هذا ينقص من صلاته. وقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السرقة في الصلاة، السرقة في الصلاة. فهذا من الحركة اليسيرة لغير حاجة، يلتفت ربما يريد ينظر إلى إنسان دخل المسجد، ما في حاجة لهذا، ما الفائدة أنك تعرف أنه فلان أو فلان. طيب، الصلاة يعني كما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره في موضع سجوده، في موضع سجوده. فهذه الحركة اليسيرة ماذا؟ هذه مكروهة. ومباحة، وهي الحركة لحاجة، كحكه لحيته، يعني شعرت مثلا بشيء هذا يعني يلدغك أو نحو ذلك فقلت هكذا، هذا شيء مباح إن شاء الله. أو بعوضة حطت عليه قلت هكذا بيدك، لا بأس، هذا مباح إن شاء الله، هذا شيء مباح لأنه يسير ولحاجة. قال مستحبة، وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، كسد فرجة، يعني تحركت قليلا من أجل سد الفرجة. ومن ذلك أيضا على القول باستحباب السترة، أنك لا بأس أن تمشي إلى السترة إذا كانت يسيرة، المسافة يسيرة، وإن تركت فلا شيء عليك إن شاء الله، لأن جمهور أهل العلم يرون بسنية السترة. قال خامسا، وهي التي يتوقف واجبة، وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، كإزالة النجاسة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خلع نعاله. فهذه حركة لكنها قد تكون واجبة من أجل إزالة النجاسة. طيب، لعلنا اليوم نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى. إذا كان فيك لباس داخلي اخرج هذا اللباس، إذا ما ستنكشف العورة المغلظة، تمام، اخلص هذا اللباس، اخلصه وارمي به، عمامة ارمي بها، قلونس وارمي بها، الثوب هذا، القميص فيك داخل يعني رداء وقرمة داخلية، اخلص هذا وارمي به. أما إذا كان الثوب في يعني العورة المغلظة إن استطعت أن تخرجه في الصلاة ويغني عنه اللباس الخارجي يستر اخلصه أيضا واختفي بالخارج. فهمت؟ واضح؟ نعم
نعم. التقير في أثناء الصلاة هذا يبطله؟
ها؟
يفكر شيء أثناء الصلاة؟
أيوة. هذا يعني لا شك أنه ينقص من الصلاة. جاء في الحديث أن أحدكم يدخل في الصلاة فتحسب له عشرها تسعها ثمنها سبعها على حسب خشوعه، على حسب خشوعه. فهذا مما ينقص في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة ذكر العلماء أنه واجب مستقل، يعني ليس ركن من أركان الصلاة، فبحسب خشوع المصلي ينال أجر هذه الصلاة، ينال أجر هذه الصلاة، فقد يحصل على نصف أجر هذه الصلاة أو على ثلث أو على ربع أو على عشر أو على على حسب خشوعه في الصلاة. خلال ايش؟
من خلال اسناني، يعني وجد شيئا في اثناء صلاتي من خلال يعني
يعني بين اسنانه.
ايوه
ايوه. يتركه الى بعد الصلاه او يخرجه ويطرحه في طرف ثوبه او طرف عمامته، يحاول انه لا يعني يمجه لا يدخله. نعم، انه يخشى ان يكون هذا ايضا من الحركة التي تبطل الصلاة، هي بمثل الأكل، لكن تخرجها خارج، تخرجها خارج الفم. نعم. ها؟ ها؟ الضحى؟ لا، الضحى صلاة نهارية. الصلاة النهارية السنة فيها الإسرار، هذه قاعدة عند أهل العلم. السنة النهارية يكون فيها الإسرار، صلاة الضحى، صلاة الإشراق، صلاة الظهر، سنة الظهر، سنة كل هذا يكون فيها الإسرار. لا ما يرفع، يسمع نفسه، بس يسمع نفسه لا بس. تفضل.
مثلا رأيت كذبا سيأكل السمك.
ها؟
رأيت كذب وأنا في الصلاة ثم قلت شوف.
لا لا تقول هذا. لا، ولكن يمكن مثلا عندك مثلا قلم في جيبك أو شيء، لا بأس ترمي به. نعم، أما الكلام لا، لا تتكلم بشيء. لا لس في السلام ولا في فتح الباب ولا في أي شيء. نعم، لأن نهينا عن ذلك، لكن الحركة اليسيرة أو الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة جاء فيها، حتى قتل الحية يجوز لك أن تقتلها وأنت في الصلاة، فتح الباب يجوز لك إذا كان الحركة يسيرة أو قريب منك أو نحو ذلك. نعم.
يا البهير يا
ها؟
البهير كيف يجسم البهير؟ أكان قربان برسم
كيف؟ البعير. ايه سالت سالت من
الشباب شنو ما عندهم
ابل،
ابل
ايش قالوا؟
قال
جزاك الله
الرجلين وراء،
الرجلين وراء.
انا سالتهم وقتين يحمل حاجه او شيء.
طيب الرجلين وراء يجلس على الوراء اولا او على اليدين؟ يجلس على الوراء. إذن هذا مطابق للحديث، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه. إذن الحديث هذا يعني مناسب، ما فيه تناقض كما ذكر ابن القيم، ما فيه تناقض، لأن البعير يبرك هنا على ركبتيه لأن ركبتيه في رجليه، ليس في يديه، صح؟ فعلى قولهم هذا فإذا الحديث مطابق، نعم، فهذا القول هو الأقرب، وقد رجحنا هذا نحن أنه تقدم اليدان على الركبتين.